بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا المجلس هو المجلس الأخير في سورة الانشقاق، وهو قول الله عز وجل بعد أن ذكر الآيات الكونية السماوية والأرضية، وبعد أن ذكر الناس بالبعث والنشور والحساب، قال ربنا عز وجل: فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون، ذكر بعض أهل العلم أن هذا الاستفهام يدل على التعجب، يعني المفترض بعد هذا المذكور إن الإنسان يتعظ ويتذكر ويؤوب ويتوب وينيب إلى الله عز وجل، فيكون هذا التذكر وهذه العظة سبب في الإيمان، لكنهم لم يتعظوا ولم يتذكروا فلم يؤمنوا. وقيل هو للاستنكار، أي إن الله تعالى أنكر عليهم عدم إيمانهم بعد هذا المذكور، والمعنيان كلاهما مقصود ومتوجه. وهذه المسألة أن يكون الحق في ضيائه أبلجا، وأن يكون في وضوحه نيرا، ومع ذلك لا يهتدى إليه، مسألة في غاية الخطورة. وإذا أردنا أن نعرف شيئا من ذلك لنقف عليه، فلنقف عند حال المشركين والمنافقين عندما تتلى عليهم آيات الله التي فيها البرهان وفيها الدليل وفيها الحق، فكانوا يلوون أعناقهم ويصدون وهم مستكبرون. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سأتكلم هنا عن حكم فقهي مهم جدا، ثم نطبقه جميعا بعد ذكرنا للآية مرة ثانية. أول شيء، لو أن آية السجدة كررها الإنسان، هل يسجد مرة واحدة أم يسجد لكل مرة؟ هذه المسألة فيها أقوال، والصحيح أنه يكفيه مرة واحدة، سواء كانت الأولى أم الثانية أم الثالثة، لكن يكفيه مرة واحدة. وسجود التلاوة موجود في القرآن في 15 موضعا، 10 متفق عليها و5 وقع فيها النزاع. ومواضع النزاع لعل السبب فيها أن أخبارا أتت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وأخبار أنه لم يسجد في هذا الموضع، فهناك من سجد وهناك من لم يسجد، وذلك كسجود التلاوة في آية النجم، فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، فدل ذلك على أن الأمر في هذا الموضع فيه سعة. لكن هناك مواضع لم يقع فيها اختلاف ولا نزاع، مثلا ك كموضعي السجدة في سورة الحج، فهذان الموضعان ثبت السجود فيهما من غير نزاع. الأمر الثاني مشروعية سجود التلاوة. اختلف أهل العلم ما بين الوجوب والاستحباب، فمنهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى الاستحباب وهم الجمهور. وتستفاد هذه المشروعية من أدلة كثيرة. من هذه الأدلة ما هو في الصحيح من حديث شفاعة أن الله تعالى حرم على النار موضع السجود، موضع السجود، فكأن النار تمس المسلم إذا عامله الله تعالى بعدله إلا موضع السجود فإن النار لا تمس. وأيضا في الصحيح أن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان. الإنسان عندما يقرأ فيسجد يعتزل الشيطان ويقول يا ويله يا ويله، ودي بيسموها على الحكاية، والمقصود يا ويلتي، ولكن لا يريد أن ينسب الويل لنفسه فيقول يا ويله. أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر بالسجود فسجد فله الجنة. يعني عندما تقرأ في القرآن سجد التلاوة وتسجد، هذه السجدة قد تكون سببا في دخولك الجنة، سبحان الله. أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد لله سجدة باعد الله بينه وبين خطيئته ورفعه الله تعالى بها درجة. إذن حطت خطيئة من خطاياه ورفع درجة، وذلك ببركة هذه السجدة. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح، دلني على عمل أكون به رفيقا معك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا شرع الدعاء في السجود، شرع الدعاء في السجود. وليس هناك دعاء مرفوع محفوظ صحيح ثابت لسجود التلاوة، ولكن هناك آثار صحيحة. هذه الآثار الصحيحة تدل على مشروعية الدعاء. ومن أشهر هذه الأدعية المأثورة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره من غير حول مني ولا قوة، ثم تدعو ما شاء الله لك من الدعاء. ولك أن تذكر الله تعالى في السجود، سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا كله مشروع لك عند السجود. أيضا من أحكام السجود أيها الأحباب، من أحكام السجود أيها الأحباب، هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ أولا لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن، فالقرآن يصح أن تقرأه وأنت متوضئ وهذا هو الأفضل، لكن إن قرأته على غير الوضوء جاز لك ذلك، جاز لك ذلك. اثنين، أن السجود بعض أهل العلم اشترطوا له الوضوء واستقبال القبلة والقيام عند السجود، أما القول الثاني وهو القول الصحيح الذي عليه المحققون أن السجود ليس بصلاة، فلا يشرط فيه ما يشرط في الصلاة. الصلاة شرط صحتها ماذا؟ الوضوء. شرط صحة الصلاة الوضوء. فلا يشترط في سجدات التلاوة ما يشترط في الصلاة، فيجوز عند بعض أهل العلم، وهذا قول أصح وأقوى وأمتن، أن يكون السجود من غير وضوء، وأن يكون من غير استقبال قبلة، وأن يكون من غير قيام. يعني لو واحد قاعد بيقرأ قرآن وفي سجد التلاوة يجوز أن يسجد مباشرة دون أن يقوم. ولو أن أحدا قام فسجد لا ينكر عليه، ولو أن أحدا قام فسجد لا ينكر عليه. بالنسبة إلى التكبير عند نزول الإنسان لسجود التلاوة، هذه المسألة فيها نزاع، والقول الصحيح أنه يشرع له التكبير عند النزول. وهل يشرع له التكبير عند الاعتدال؟ فيه قولان، فمن كبر جاز له ذلك، ومن لم يكبر جاز له ذلك. أيضا لو أن السورة كانت السجدة في نهايتها، ودي مسألة أو حكم يحتاج الأئمة، لو أن الآية في آخرها سجدة، ماذا يصنع الإمام؟ له في ذلك أحوال، إما أن يقرأ بعد السورة شيئا، هذا له، وإما أن يركع في موضع السجود، وهذا مأثور عن بعض الصحابة، لأن الركوع هذا فرض، لأن الركوع هذا فرض، وسجود التلاوة عند الجمهور سنة، فلو انتقل من السنة إلى الفرض جاز له ذلك. يعني هو بدل ما يسجد ركع له ذلك، له ذلك. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستحب له في الصلوات السرية أن يقرأ بسورة فيها سجدة. لماذا؟ لأنه هو لو سجد الناس هيظنوا إيه؟ ان هو ركع، ان دي تكبيرة انتقال مش تكبيرة نزول لسجدة التلاوة، فيحدث هناك اضطراب بين المصلين. ولو غلب على ظنه انه لو كبر للركوع بعد السجدة يمكن ان يلتبس الامر على الناس، جاز له ان يقرأ شيئا من القرآن بعده. قول ربنا عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، سنقوم جميعا ونسجد للتلاوة. أيضا بالنسبة إلى التسليم في سجود التلاوة، سجود التلاوة ليس فيه تسليم. بعض الناس يسلم بعد سجود التلاوة، ليس بعد سجود التلاوة تسليم، لأن التسليم دلالة على ختام الصلاة، لأن صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن التسليم دي آخر الصلاة، وقد اتفقنا قبل أن سجود التلاوة ليس بصلاة. فقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، المقصود بذلك أي لا ينقادون ولا يخضعون ولا يطيعون. إذن المفروض أن يكون حلنا مع القرآن أننا إذا قرئ علينا القرآن أو سمعنا القرآن أو قرأنا القرآن نخضع لهذا القرآن، ننقاد لهذا القرآن، نتذكر بهذا القرآن، نتحظ بهذا القرآن. أما إذا قرئ عليهم القرآن لا يتذكرون ولا يتعظون ولا يفهمون ولا يتغيرون فهذا الشأن ليس من شأن أهل الإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وكان أحيانا يحب أن يسمعه من غيره، كما ثبت في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن يمكن أن نحن نسمع القرآن ويمكن أن نقرأ القرآن، وخير السمع أن تسمع القرآن. في هذه الأزمان ظهرت يعني مسألة خطيرة، أن الشباب يقبلون على سماع الأناشيد، فالذي يقبل على سماع الأناشيد هذا أمر يقول بدل ما أسمع أغاني أسمع أناشيد، والحمد لله أناشيد إسلامية لا فيها لا طبل ولا زمر ولا نساء، وكلها معاني جميلة وظريفة، فنسمع هذه الأناشيد. هذا أمر حسن ولكن لا يداوم عليه، لأنه ترتب على المداومة عليه إن هو قلبه يصد عن سماع القرآن، يسمع الأناشيد يتأثر، يسمع القرآن لا يتأثر ولا يتغير، فيحصل له نوع من الالتواء في الذوق. ومسألة الالتواء في الذوق دي أو الانتكاسة في الذوق منتشرة في هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، فنسأل الله تعالى العافية. الكلام ده موجود على كل المستويات، على كل المستويات. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يخضعون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله تعالى هذا سبب في حصول الخير في القلوب الطيبة. القرآن كماء السماء، إذا نزل على القلب الطيب أنبت المعاني الطيبة وأثمر الأعمال الصالحة، وأثمر الأعمال الصالحة. ولهذا قال ربنا عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالذي يخاف الله تعالى هو الذي يتذكر بالقرآن، وهو الذي ينفعل بالقرآن. أما الذي لا يتأثر ولا ينفعل، نسأل الله تعالى العافية، فهذا قلبه شديد وقلبه كأن رانا طبع عليه، لأنه لم يقم بالحق الذي يجب أن يقوم به، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. المشكلة في ماذا؟ بل الذين كفروا يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون، بل للإضراب، وكأن ما بعدها منقطع في الدلالة عما قبلها وإن كان هناك تعلق. فالذين كفروا إشكالهم أنهم كذبوا بالذكر لما جاءهم، وأنهم كذبوا بمن جاء بالذكر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتقروه. حتى إن بعضهم قال لو أن هذا القرآن أنزل على رجل من مكة أو الطائف لكان ذلك أدعى أن نقبل هذا القرآن، ولكن ينزل على هذا اليتيم الفقير وفينا السادة النبلاء والأشراف الأغنياء، هذا لن يكون مقبولا. فالذين كفروا يكذبون بالذكر لما جاءهم. وقال بل الذين كفروا يكذبون، لم يقل بل الذين كفروا كذبوا، مع إن المسألة دي حصلت من زمان، حصلت، ولكن فيه دلالة أن كفر التكذيب هو أخطر أنواع الكفر الذي وقع فيه الكفار. كفر التكذيب، كفر التكذيب هذا أخطر أنواع الكفر الذي وقع فيه الكفار، لأنه عندما يكذب لن يقبل ولن يسمع ولن يقبل، سيجحد ويأبى ويستكبر، كل أنواع الكفر الثانية ستأتي بعد ماذا؟ بعد التكذيب، كفر الإباء والاستكبار والجحود والعناد، ده كله يأتي بعد التكذيب. والله أعلم بما يوعون. كلمة يوعون مع أنها كلمة تدل على الحدث، فيها معنى الفعلية، هي فعل، لكن فيها معنى الاحتواء، من كلمة الوعاء. فالوعاء سمي وعاء لأنه يحتوي على غيره. لو في طبق ممكن تروح تجيب فيه فول، إذا الطبق اللي انت حطيت فيه الفول يسمى ماذا؟ وعاء. لو الحلة طبقت فيها تسمى ماذا؟ وعاء. ماشي. إذا الشيء لا يسمى وعاء إلا إذا حوى غيره، فجمع غيره وجمع فيه غيره. الناس دول يا ترى ما الذي يجمعونه في قلوبهم؟ ما الذي يضمرونه في قلوبهم؟ سبحان الله، قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الآية دي لو تأملت هذه الآية تجد شيء عجيب جدا، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المنافقين إلا بعد أن أعلمه الله، بدليل لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا من الذي يعلم أهل النفاق؟ ربنا. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعض المنافقين أو عرف المنافقين، عرفهم إزاي؟ بأمر ربنا عز وجل، عرفهم بأمر الله عز وجل، قال لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأن هناك بعض الناس يتهمون الآخرين بالنفاق، يقول لك ده منافق. لا، هذا لا يجوز أن ترمي المسلم بالنفاق، بل لا يجوز أن ترميه بأي لفظ من ألفاظ الوعيد، ما ينفعش، لا كفر ولا شرك ولا زندقة ولا بدعة ولا فجور ولا أي شيء، ولا نفاق ولا أي شيء. لسنا حكاما على الناس، لسنا قضاة على الناس، احنا مش قضاة، ده كافر وده زنديق وده مسلم وده مؤمن وده يعني كذا، لا، لسنا قضاة على الناس، وإنما نحن دعاء. ورحم الله من ألف هذا الكتاب دعاة لا قضاة، احنا في الأصل دعاء لسنا بقضاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بما وعته قلوب المنافقين من الكره والغيظ والمكر بالإسلام وأهله. من الذي علم ذلك؟ الله. طيب
هنا في هذه الآية والله أعلم بما يعون، أي بما يجمعون ويضمرون. بعد العشاء نكمل أيها الأحباب. القلوب كالمراجل، إما أن تغلي بالخير فتنضح خيرا وتنتج خيرا، وإما أن تغلي بالشر فلا تنتج إلا شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الفتن لا تعرض إلا على القلوب، تعرض الفتن كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشرب هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، أي هذه الفتن نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن القلب ده هو المكان الذي تجمع فيه السرائر، السرائر الحب والخوف والنية والرغبة والرهبة والتوكل والحسب والسداد والهداية. وعكس هذا جميعا، يعني الحاجات وعكسها كلها موجودة فين؟ في القلب. فمن الذي يعلم القلب وما حواه؟ من اللي يعرفه يا ترى؟ ولذلك القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فربما تجد قلبك مقبلا على إنسان، وربما تجد في وقت آخر القلب يعرض عن ذلك الإنسان. هذه مسألة أنت لا تملكها، إنما يتحرك القلب بأمر الله. من يدريك؟ لعل ذلك الرجل كانت له حسنة خفية بينه وبين الله، كانت سببا في إقبال القلوب عليه، وإذا أعرض عنه ربما أحدث حدثا أيضا لا يعلمه إلا الله، فعوقب بصرف القلوب عنه. فمن الذي يعلم حال القلب وعمله؟ إنما هو الله. ولهذا مكر الماكرين وكيد الكافرين وخبث الملاعين هذا كله يعلمه الله، يعلمه الله، والله أعلم بما يعون. أنتوا لما تقرأوا يا أخوانا في كتب الحروب العالمية والكتب التي تكلمت عن النزاعات السياسية والإقليمية والبيئية بين الدول، تجد إن العالم ده بيقوم في أسبابه البشرية على المكر والبطش، المكر والبطش. القوي بيمكر بالضعيف، فإذا قدر عليه بطش من غير رحمة، بقول دي بأسباب البشرية طبعا، كل شيء بأمر الله سبحان الله. تجد القسوة المفرطة المبنية على التخطيط والترتيب والإعداد، وده كله مكر. قال الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يا اقرأ كده مثلا عن الحرب العالمية الأولى، سببها إيه وكيف خطط لها. اقرأ عن الثورات التي حدثت في روسيا وفرنسا وإنجلترا، سترى العجب العجاب. انظر كيف توحدت الولايات الأمريكية بعد حروب طاحنة، الحرب الأهلية. شوف المكر والتخطيط، بلاش ده ولا ده ولا ده. كيف أسست دولة اليهود في فلسطين؟ مكر وخداع، كله مكر وخداع. المكر والخداع ده مكانه فين؟ في قلوب الماكرين، في قلوب المخادعين. ولهذا قال الله والله أعلم بما يعون. إذن سندك وملجأك وحفظك وحياطتك أن تتوجه إلى المليك الذي سيوفقك ويعينك ويحميك ويكلأك، فأنت من غيره في هذا الملك إنما أنت ريشة تطير في هذا الكون. يعني اللي يسمي غير ربنا قيمته إيه؟ ولا أي حد، ريش طير في هذا الكون. إذن قوتك وعافيتك إنما هي بمعيتك لله، وأن تكون موصولا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الكفار فقلوبهم قفر في هذه المعاني، قلوبهم نخب هواء زي الطبلة اللي طبل عليها تعمل صوت وهي جوفاء طبل. ولهذا قال الله فبشرهم بعذاب أليم. التبشير هنا ليس على حقيقته، لأن البشارة لا تكون إلا فيما يسر. ما جيش مثلا واحد ابنه خبطته عربية فمات تقول له أبشر لقد مات ولدك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا. طب ما هو العذاب الأليم أشد من قتل الولد. إذن البشارة هنا ليست على وجهها، وإنما هي نوع من التبكيت والتقريع، نوع من التبكيت والتقريع. زي مثلا لما يبقى واحد متهم وبيضربوه، تعال يا محترم، ويضربوه هو محترم، تهو يا ولد بيمسح البلاط، تهو يعني في حالة يرثى لها، يقول له ايه يا محترم، هو الله المستعان. ثم وصف هذا العذاب بأنه مؤلم موجع لا يتحمل، عذاب مؤلم موجع لا يتحمل. ليس هناك مسكنات وليس هناك مهدئات ولا منومات أبدا، ولكن إذا ذيب لحمه وجلده بدل لحما وعظما وجلدا ليعود مرة ثانية ليذوق العذاب، وهكذا دواليك إلى ما شاء الله. فلماذا يعرض الإنسان نفسه لهذا الوبال؟ ليه الإنسان يعرض نفسه لهذا العذاب الشديد؟ والأمر أيسر من أنه هو يعرض نفسه لهذا العذاب، سبحان الله. ثم قال ربنا عز وجل بعد أن ذكر حال المكذبين وما أعده لهم من العذاب الأليم الشديد، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا لها معنيان، المعنى الأول أنها ليست استثنائية، وإنما هي بمعنى لكن، لكن ففيها معنى الاستدراك. إذا كان ده حال الكفار، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، هذا قول. القول الثاني أن إلا بمعنى الواو، فتقطع ما بعدها عما قبلها، فبشرهم بعذاب أليم. خلاص خلصنا الموضوع، نبدأ بقى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن هذان وجهان في إلا، لكن لا يمكن أن تكون إلا هنا استثنائية، لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، ما ينفعش، ما ينفعش. إلا الذين آمنوا، عمروا قلوبهم بالإيمان، عمروا قلوبهم بالإيمان، ثم باشروا الأعمال الصالحة بجوارحهم. والأعمال الصالحة ما حث الشرع عليها ودعا إليها من جملة الواجبات والمستحبات. إذا الأعمال الصالحة هي الإيه؟ الواجبات والمستحبات. وهنا ملحوظة مهمة، هل يجوز للمسلم أن يكتفي بالواجبات وأن يهمل المستحبات جملة جملة، لا، لا يجوز للمسلم أن يهمل المستحبات جملة. المستحبات اللي هي السنن، وبعض الأصوليين من الحنابلة يفرقون بين السنة والمستحب، فيقولون إذا كانت أو إذا كان الفعل آكدا كان سنة، وإذا كان أقل من ذلك كان مستحبا. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ذكر كلاما جميلا في أن المندوب مطلوب بجملته. يعني إيه بجملته؟ إن أنت تأتي به، ما تسيبوش كله، لا تترك جنس السنة ولا تترك جنس عمل السنة. يعني افترضنا مثلا سنة الصبح، لا تترك سنة الصبح مطلقا، ممكن تصليها وتسيبها. وإن كان بعض أهل العلم ذكر وذهب إلى وجوب سنة الفجر، مش الجمعة، الفجر، الوتر هو سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب. فلو أنك تركته مرة مرتين ثلاثة شوية، لكن لا تداوم على ترك السنة بعينها، لا تداوم على ترك السنة بعينها، ولا تترك جنس السنة. في سنن كثير جدا، في سنن عند قراءة القرآن، وفي سنن عند رؤية المطر، وسنن أذكار الصباح والمساء، وسنن الصلوات، السنة كثيرة. فلا ينبغي لك أن تترك جنس السنة. ليه؟ قال لسببين. السبب الأول أن المندوب باب إلى الواجب، المندوب باب إلى الواجب. يعني الإنسان لما بيحرص على السنن من باب أولى يكون حريص على ماذا؟ على الواجب. لكن هو لو أهمل السنن سيتجرأ على ماذا؟ على إهمال الواجب. انتبه إلى كلام هذا الرجل الأصول الأندلسي النحرير. يبقى الإنسان لو ترك السنة هيتجرأ بعد كده على ترك ماذا؟ الواجب. لكن لما يجتهد في فعل السنن سيجتهد في فعل ماذا؟ الواجب. فصار المندوب مطلوبا من جهة ماذا؟ تعلق الواجب به. الوجه الثاني قال بأن الواجبات تتمم بالمندوبات، وسدل على ذلك بحديث صحيح إن أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع. إذن صلاة التطوع بيكمل بها ماذا؟ صلاة الفرض. طب من ذا الذي صلى صلاته كاملة؟ من يخوانا فينا كده اللي يقول لو صلى من عشرة ياخد عشرة من عشرة؟ فين؟ طيب مين فينا اللي يقول هياخد تسعة أو تمانية؟ طب سبعة؟ طب ست؟ حد يقدر يقول إن أنا صليت وأخد تلاتة من عشرة حتى؟ طب اتنين من عشرة؟ الله، احنا بعضنا بيصلي وهو مش عارف صلى كم ركعة، أو بيصلي مع الإمام غلبة وخلاص، الله أكبر الله أكبر، وفي سلام عليكم سلام عليكم، حرما برما، وانتهى الموضوع على كده، خلصت القصة. الله، ده يا ترى ياخد كم من عشرة؟ ده أجزاءته صلاته. في فارق بين الإجزاء والإثابة، هناك فارق بين الإجزاء والإثابة. اللي نعسان في الصلاة ومش عارف صلى كم ركعة دول أهو أجزاءته صلاته، لكن في الإثابة بقى نديله درجات بقى، ياخد كم درجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن بعض الناس يصلي يخرج من الصلاة بنصفها، بثلثها، بربعها، بثمنها، بعشر، لغاية لما لعشرها، وقال ومنهم من يخرج من الصلاة ولم يأتي منها بشيء ولا حسنة. إذا دخل الصلاة وطلع من الصلاة ما خدش ولا حسنة، ما خدش ولا حسنة. يبقى لابد الإنسان أن يجتهد في فعل المندوب، حاول أن تحرص على سنن الصلوات، لا سيما سنة الصبح والوتر، ويأتي بعد كده في الدرجة سنة الظهر والمغرب والعشاء. إذن أعلى السنن المقيدة في الصلوات سنة يا إخواننا الصبح والوتر. الوتر لو ركع واحد، ضاق الوقت أو ضعفت أو شاع أنت مجهد، صلي ولو ركع، لكن إياك أن تغفل عن الوتر وعن ركعتي الصبح. سئل الإمام أحمد عن رجل يترك صلاة الوتر ما بيصليش الوتر، قال هذا رجل سوء، رجل سوء. طب يصف صلاة الوتر؟ الله، رجل سوء. طب الذي يترك ركعتي الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولك أن تعلم أيها الحبيب أنك إذا حرصت على السنن لو عجزت يوما لضعف أو مرض أو سفر فلم تصلي هذه السنة أجرت كأنك صليتها، تأخذ أجر لصلاها سواء بسواء، وهذا فضل الله عز وجل. فإذا كان الكفار يعذبون ومتوعدون، عندنا ناس ثانية كويسين، الهم مين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دايما تجد الإيمان يرتبط به العمل الصالح، مش العمل بس، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وذي الآية الوحيدة اللي قدم فيها العمل على الإيمان. ولكن التقديم ده تقديم لفظي، وإلا فحاله عند العمل أنه ماذا؟ أنه مؤمن. فجملة وهو مؤمن جملة اسمية في محل نصب حال، إذن هو بيعمل الصالحات وهو إيه؟ يبقى إيه قبل التاني؟ الإيمان ولا العمل؟ الإيمان برضك. ما رحناش بعيد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا ترى هل يستدل بهذه الآية على أن العمل خارج الإيمان؟ ما هو كده لما نقول أكلت خبزا ولحما، فدل ذلك على إن الخبز غير اللحمة، مش كده؟ ولا الخبز هو اللحمة؟ ولذلك العلماء بيقولوا إن العطف يقتضي المغايرة، دخل زيد وعمر، يبقى زيد مش هو عمر، ماشي؟ إذن العطف ده بيقتضي المغايرة، لكن هناك نوع من المغايرة فيها التلازم، فيها التلازم. إذن هناك مغايرة من غير تلازم، زي اللحم والخبز، ممكن أكل لحم مع أرز، ممكن أكل لحم حاف. أيوة يا ابني، أو الله ممكن الناس اللي بيعملوا رجيم بيأكلوا لحم حاف، مش كده؟ ممكن يعني يأكل ذكر بط كده لوحده كده من غير ما يأكل رز ولا مكرونة ولا أي حاجة، ممكن، ربنا يوعدكم يا رب إن شاء الله. لكن هناك نوع من العطف فيه اللزوم، فيه اللزوم، ما ينفعش نقول ده أثر عن ده، لا ده يلزم ده، مرتبط به ارتباط وثيق، زي ايه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فعطف ربنا عز وجل من كان عدوا لله وملائكته، هم الملائكة هم ربنا ولا لا؟ لا. بس لو واحد كفر بالله ينفعه الإيمان بالملائكة؟ لا. طب واحد آمن بالله بس كفر بالملائكة ينفعه؟ لا. طب واحد آمن بالله وبالملائكة وبالأنبياء بتوع زمنه بس هو كافر بجبريل لأنه هو رسول العذاب والانتقام فبيكره جبريل وكافر بجبريل، ينفعه الإيمان بالله والملائكة ورسل؟ لا. إذا ربنا مش هو الملائكة والملائكة مش هي الرسل وجبريل وميكال مش هم الأنبياء، إذا هناك تغاير. ولكن هناك ماذا؟ هناك ماذا؟ التزام، التزام، لزوم، تماسك قوي جدا جدا لا ينفك. وأحيانا العطف يدل على النوع، يدل على النوع، ولكن خصص بعضه تقديما أو تأخيرا، خصص بعضه تقديما أو تأخيرا، زي قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقالوا بأن الإحسان من العدل، وهناك من فرق بين العدل والإحسان. وأوضح من ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى ليست هي بعيدة عن الصلوات بل هي من جملة الصلوات. إذن هنا إشارة إلى النوع، وأخرج أحد أفراده من باب التخصيص. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيه دليل على أن الإيمان يلزمه العمل الصالح، مش فيها دليل على أن العمل بر الإيمان، لا، ففيها دليل على أن الإيمان يلزمه العمل الصالح. فلو أن هناك إنسانا مؤمنا ولم يأتي بأي عمل صالح فإنه عرضة للعدل، عرضة للعدل، قد يفيده الإيمان يوما من الدهر، قد يفيده الإيمان يوما من الدهر. أحاديث الشفاعة موجودة وفضل التوحيد موجود، ولكن فقده للعمل الصالح يعرضه لعدل الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، اللام هنا للاستحقاق، لهم أي يحق لهم بأمر الله عز وجل الأجر غير الممنون. والممنون له معنيان، المعنى الأول المقطوع والمعنى الثاني الضعيف. يقال حبل غير ممنون أي غير مقطوع، أو حبل غير ضعيف، فهذا إشارة إلى أن من حقق الإيمان ولازمه العمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يبشره بالأجر العظيم الذي لا ينقطع بل هو دائم بأمره سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أجره وأن يوفقنا إلى عبادته وبره، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.